والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا في التفسير على الآيات الأخيرة من سورة الأنبياء، ويقول الله جل وعلا: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، إن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الله جل وعلا يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكان يخاطب المشركين قائلا لهم: إنما يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، أي أن الوحي الذي جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو للأمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هو الإله الحق، وهو المستحق للعبادة دون سواه، ولا يصلح أن يشرك معه في شيء من أنواع العبادة، سواء كانت عملية أو قولية أو قلبية، فالعبادات كلها لله، لأن الله تعالى هو الإله، فلا إله إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله جل وعلا. وقوله تعالى: فهل أنتم مسلمون، أي هل أنتم متبعون لهذه الدعوة المحمدية التي جاء بها من عند ربه ولم يكن فيها محدثا أمرا من عنده، وإنما هو مرسل من عند الله تبارك وتعالى يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه ومن سواه، فلا عبادة للأشجار والأحجار، ولا عبادة للموتى وأصحاب القبور، ولا عبادة لأي كائن من كان، إنما العبادة لله فقط. فالله تعالى يأمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه: إن الوحي الذي أتاني من عند الله إنه يدعو إلى فهم معنى التوحيد، وذلك بأن تكون العبادة لله، لأنه هو الإله الحق، ويجب التسليم لذلك والاستسلام له، ومن توانى أو تراقى أو تأخر أو تردد أو شكك في هذا فإنه لا يكون من المسلمين. والواجب على الناس أن ينقادوا لأمر الله وأن يستسلموا لما وجه إليه محمد صلى الله عليه وسلم، ويكونوا أتباعا له، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا آية أخرى، يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي إن تركوا دعوة التوحيد التي دعاهم إليها محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ينذرهم بالحرب من الله، ويعلمهم بأنه لا عهد بينه وبينهم، وأنه بريء منهم وهم براء منه، فلا يتحملوا مسؤولية ما ينزل بهم من البلاء والشدة. وقوله تعالى: فقل آذنتكم، أي أخبرتكم وأعلنتكم وحذرتكم بمغبة ما أنتم عليه إن لم تنقادوا للتوحيد وتسلموا أمركم لله جل وعلا. فإن تولوا عن الإيمان والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم فقل، أي قل لهم: آذنتكم على سواء، أي على أمر أنا وإياكم فيه سواء، فأنا بريء منكم وأنتم براء مني، ولا أتحمل شيئا من مسؤولياتكم ولا أنتم تتحملون شيئا من مسؤولياتكم لأنكم ليستم أتباعا لي، وأنا لا أتبعكم بشيء، لكم دينكم وليدي، كما جاء في قوله تعالى فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وكما جاء في قوله تبارك وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانظر إليهم على سواء، أي ليكن علمك وعلمهم لنبذ العهود على السواء. وهذا كهذه الآية فإن تولوا فقل آذنتكم على السواء، أي أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الذين لا يتبعونه على الحق والهدى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام أنهم على الضلال، وهو يتبرأ منهم ومما هم عليه، يتبرأ من أي تبعات ألحق بهم لأنه أقام عليهم الحجة وبين لهم الطريق الصحيح وحذرهم مما غبت ما هم عليه من الشرك وترك التوحيد. وقوله جل وعلا وإن أدري أبعد عن جهاز الأسفار، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي أن الذي يقع بكم من العقوبات لا علم لي بها، لأن الذي يوقعها هو الله جل وعلا وهو الذي بيده الأمر، فأنا لا أدري. إن أدري أي لا أدري أقريب أم بعيد ما توعدون من العقوبات التي تحل بالمخالفين والمعاندين، فالعلم عند الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مرسل مبشر ومحذر داعيا إلى التوحيد والإيمان ومحذر من مغبة ذلك، وأما الذي يقع هذه العقوبات فإنه هو الله جل وعلا الذي بيده تصريف الأمور، ومحمد عليه الصلاة والسلام إنما هو رسول. يقول بعد هذا ربنا جل وعلا إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي أن الله تبارك وتعالى يعلم كل حركة وسكون من قول أو فعل، فهو يعلم جهر وهو ما يجهر به الناس في محادثاتهم بينهم، ويعلم ما يكتمون من الأمور التي تكون سرية بينهم أو أن الإنسان ينويها بقلبه ولا يظهرها لأحد، فالله تعالى يعلم سرها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وحينئذ يجب على كل إنسان أن يحتاط لنفسه فلا ينوي سوءا ولا يعمل سوءا، وإنما ينوي الخير ويعمل بالخير ويدعو للخير ويكون شأنه وعمله كله خير وإلى خير. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، فربنا جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم سركم وجهركم. ثم قال المولى تبارك وتعالى وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. يقول الله تعالى ما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين. يقول ابن جرير لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى. فالله جل وعلا إذا أخر العقوبة معنى هذا هو العفو والمسامحة لأهل الضلال عناد، وإنما قد يكون الأمر في التأخير بإنزال العقاب للعصاة والمعاندين هو لاستدراجهم ليفتتنوا بذلك وليزداد جرمهم وتزداد أفعالهم السيئة فينزل بهم العقاب فجأة. وإن أدري أي ما أدري لعله فتنة لكم، أي لعل تأخير العقاب عنكم لزيادة الاستثمار بما أنتم فيه من النعيم، نعيم في المال أو في الصحة أو في الجاه أو في غيرها، ومتاع إلى حين، أي أن الله تعالى يمتعكم بهذه المتع الدنيوية إلى حد معين ثم ينتهي عمر الإنسان مهما طال. ثم ذكر المولى جل وعلا مقولة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فنبينا صلى الله عليه وسلم يخاطب ربه ان يحكم ويفصل بينه وبين قومه المكذبين لدعوته للحق، وهذه مقولة عدد من الانبياء عليهم الصلاة والسلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ونبينا صلى الله عليه وسلم امر بهذا القول ان يقوله فقاله، ومن هذا جاء عن مالك عن زيد بن اسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهد قتالا قال رب احكم بالحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا حضر معركة قبل الدخول فيها يقول ربنا احكم بالحق، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه على الحق ويريد من ربي أن يحكم بالحق ويزهق الباطل. ولما دخل مكة فلا قول الله تعالى جاء الحق زهق الباطل، إن الباطل كان زهقا، كان يكسر أصنام التي وضعت حول الكعبة برمحه ويهددها وهو يردد هذه الآية وجاء الحق وزعق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقوله تبارك وتعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي أن الله تبارك وتعالى هو الإله الذي بيده تدبير الأمور، فهو الرب المعبود المستحق للعبادة، وهو جل وعلا المتصرف في هذا الكون، وهو جل وعلا الرحمن رحمة عامة، رحمن بكل أحد من خلقه، ورحيم بالمؤمنين خاصة. وربنا الرحمن المستعان أي الذي يطلب منه العون، فكل من أراد عونا يطلبه ممن يقدر عليه وهو ربنا جل وعلا. ولهذا نقول في كل ركعة في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فالعون يطلب ممن يقدر عليه وهو الرب تبارك وتعالى، فهو الذي يعينك على فعل الطاعات، هو الذي يعينك على ترك المعاصي، هو الذي يعينك على تحمل أعباء هذه الحياة، هو الذي يعينك على قضاء مشاغلك. فالعون من الله، ولا حول للإنسان ولا قوة له إلا بالله تبارك وتعالى. ولهذا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله من كنوز الجنة، الإنسان يكثر من ذكرها ويعتقد معناها، فلا تحول للإنسان من حال إلى حال، ولا قوة للإنسان على تحقيق أي أمر من الأمور إلا بمعونة الله تبارك وتعالى له. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي أنه هو الذي يعيننا على تحمل الأعباء التي يقولها ويفتح بها الكفار، من ذلك سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسبوا دين الإسلام، أو سبوا الرب جل وعلا. وهذه الأمور كلها يستعان بالله تبارك وتعالى لأجل تحمل أعداء ما يوجهه الإنسان من هذه المظالم. هذه الأمور مزعجة ومقلقة لأي إنسان عنده أدنى ذرة من إيمان، فيستعين الإنسان بالله على تحمل هذه الأمور وعلى كبع جماح أولئك المعاندين والمتغافلين الذين يؤذون المسلمين في دينهم أو يتعرضون لهذا الدين بجملته بتنقص أو غيره. هذه الآيات التي سمعتموها هي أواخر سورة الأنبياء، وهذه الآيات تدل على ثبوت الوحي وعن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص عن الهوى، وإنما يتلقى الوحي من عند الله جل وعلا، كما جاء في قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بالهوى ولا بالرغبة، وإنما يتكلم بما أوحى الله تعالى به إليه. والأمر الآخر هو أن أهم الأمور التي يدعى إليها الكافر هي التوحيد وتحقيق لا إله إلا الله وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وليس للإنسان أن يعمل غير هذه الأعمال قبل أن يحققها. فكل ما يعمله الإنسان من أعمال صالحة وهو مقل بلا إله إلا الله فإنه لا يقبل منه، لأن ركن الأساس لكل عمل وهي ركن الأول من أركان الإسلام التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها وعليها. وإذا أخذ الإنسان بلا إله إلا الله هو يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج عمله غير صحيح وعمله غير مقبول. وعلى هذا الإنسان الذي جاء إلى الحج وهو يريد أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، جاء إلى مكة تحمل الأعباء المادية والبدنية وسافر مسافات طويلة وترك أعماله وهو يريد خيرا ويريد أن يكون حجه مبرورا، عليه أن يفتش تلك الأركان، هل عنده خلل في تحقيق لا إله إلا الله؟ هل هو يدعو غير الله؟ هل هو يزور أصحاب الأضرحة يطلب منهم حاجته؟ إذا كان هكذا حج غير صحيح، وعليه أن يصحح عقيدته في إخلاص العبادة لله. وقولكم قوله تعالى أنما إلهكم إله واحد يستدعي أن يترك كل معبود سوى الله، ودعاء الموتى عبادة له. وكون الإنسان يدعو فلانا ويطلب منه حاجته هذا يتنافى مع لا إله إلا الله، يتوجب على الإنسان أن يكون في عبادته خالصة لله وحده، لا يشم شائبة شرك ولا نفاق ولا رياء، فإن خلطها شيء فإن الله لا يقبل العمل. والعمل الأساس هو لا إله إلا الله، فالذي يأتي للحج وهو لم يحقق لا إله إلا الله فإن حجه غير صحيح. لا بد للإنسان حتى يكون حجه صحيح أن يكون مخلصا في عبادته لله، لا يدعو صاحب الضريح ولا الولي، وإنما إذا احتاج شيئا يدعو الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في هذه الآية يقول محمد صلى الله عليه وسلم لأهل مكة قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ الإسلام يستدعي ويتطلب منك أن لا تدعو غير الله، وإنما تدعو الله تبارك وتعالى وحده. فإذا دعوت صنما أو دعوت ميتا أو دعوت وليا ونحو ذلك من الأمور فإن هذا يتناقض مع دعواك للإيمان والإسلام. الأمر الآخر أن قوله جل وعلا فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أن الإنسان يدعو إلى الحق ويبينه للناس وليس مكلفا أن يتبعه الناس، إنما هو مكلف أن يبين للناس الحق، إن استجابوا فهذا هو المطلوب، وإن لم يستجيبوا فقد قامت عليهم الحجة ويتحملون التبعات. فإن تولوا فقل آذنتكم على السواء، أي أنني أديت المعلومات المطلوبة مني إليكم وأنا بريء من معاندتكم ومخالفتكم وبريء من أعمالكم. ومعنى آذنتكم يعني أعلمتكم وأخبرتكم وبينت لكم الحق، وكونكم تخالفون اتباع الحق وتتحملون النكائج. والله تعالى توعد المخالفين بالعذاب والعقاب في الدنيا وفي الآخرة، ووقوع هذا العقاب لا يعني أنه ينزل بكم هذه اللحظة، قد يكون قريب وقد يكون بعيد، قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي لا أدري، إنما الذي يدري هو الذي بيده التدبير وهو الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى يعلم جهر من القول ويعلم ما تكتمون، فاحذروا أن تخالفوا. ولا يظن الإنسان أنه إذا أغلق عليه أبوابه وأطفى أنواره أن له أن يعمل ما يحلو له، فإن الله يعلم ما تكتمون، كما أنه يعلم الجهر من القول. وتأخر العقاب والعذاب ليس دليلا على الرضا، وليس دليلا على أن صاحب هذا الذنب الذي تأخر عقابه سعيدا، ولا على أنه محفوظ، بل قد يكون هذا فتنة وعقاب واستدراج. ولهذا قال جل وعلا وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. فتتابع النعم على الإنسان مع اقترافه للمعاصي ليس هذا دليلا على رضا الله جل وعلا عنه، وإنما قد يكون لأجل فتنته بهذه النعم فينسى ربه ويزداد في معصيته وغفلته وطغيانه فيأتيه العقاب بغتة وهو لا يشعر. فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم بعد هذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من ربه أن يحكم بينه وبين قومه بالحق، فقال رب احكم بالحق كما قال غيره من الأنبياء قبله عليه وعليهم الصلاة والسلام، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فهنا قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقول الأنبياء قبله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر الله جل وعلا الحق ويبطل الباطل، وأن يعين محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه على الأعداء الذين يتحكمون من الإسلام وأهله وشعائره وعباداته. فالله جل وعلا هو الذي يعين، يطلب منه العون وهو القادر على الإعانة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين إنك على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول من قرأ القرآن على ميت هل يمكن له أن يتطاوع أجرة منا للميت؟ القراءة قراءة القرآن من أجل العبادات وأعظم الذكر، والإنسان ينبغي له أن يكثر من قراءة القرآن لأنه كلام الله، فمن قرأ حرفا كان له من العشر 10 حسنات. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يجتهد في نفع نفسه بأن يقرأ القرآن عن فهم وتدبر وعمل، لأن القرآن نزل ليعمل به ليحتكم إليه، فهو تبيان لكل شيء وهو هدى ورحمة وبشرى وشفاء لأهل الإيمان، والقرآن حي للأحياء وهو نظام الحياة الذي يجب أن يحتكم إليه الناس بكل صغيرة وكل كبيرة. أما قراءة وإذا ثواب للميت فهذه محل خلاف بين أهل العلم، هل يصل ثواب للميت أو لا يصل؟ بعضهم قال يصل والبعض الآخر قال لا يصل، لأنه ليس من الأمور التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عن الذي يصل الحج والعمرة والصدقة والدعاء، وأما أن تقرأ القرآن وتؤدي ثوابه لشخص ميت فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، هذا من حيث إداء الثواب. أما ما سأل عنه السائل وهو أخذ الأجرة على القراءة للميت، فقراءة القرآن بأجرة هذا يكون داخلا ضمن من يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. هذا السائل يقول هل يعتبر الخاتم من المحيط من المحيط بالنسبة للمحرم؟ ليس من محظورات الإحرام، وإن كان يحيط بالإصبع كذلك الحزام الذي يربط على البطن، إنه لا يؤثر على إحرام الإنسان. يقول أب له أبناء وبنات متزوجين فقراء، هل تصح لهم الزكاة التي يخرجها الأب من ماله؟ أن أبو لا يدفع الزكاة لأولاده، إن كان فقراء ينفق عليه. الأصول والفروع لا تصح لهم الزكاة. الأصول هم الآباء والأجداد والأمهات والجدات، والفروع هم الأبناء والبنات وأولادهم من بنين وبنات، كل هؤلاء لا تصح لهم الزكاة، إنما يعطون من أصل المال. يقول الحبة السوداء والتمر العجوة هل ورد فيها حديث؟ نعم ورد فيها حديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم محبة السوداء شفاء للسوداء، وأما أمر العجوة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تصبح بسبع تمرات عجوة من وقاية له من السم والسحر يوم. نعم ما بي العجوة اسم للنخلة، نخلة اسمها عجوة، النخل له أسماء كثيرة منها عجوة، فتمرها هو الذي ورد في الحديث، وهو يعرفه الذي يبيعون التمور. يقول هدي الحج هل يجوز للحاج أن ينيب من يذبحه له؟ نعم يجوز، الأفضل للإنسان أن يبشر ذبحه بنفسه وأن يقوم بقسمته أثلاثا، يأكل ثلثا ويتصدق ثلث ويهدي ثلث، هذا هو الأفضل والأكثر. لكن إذا كان الإنسان يشق عليه ذلك وأراد أن ينيب غيره